بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو درسنا الخامس والأخير في موضوعنا الرمضاني الذي اخترنا هذا الموضوع في شهر رمضان، وهو عنوانه آية وحديث وشاهد عن العصر. في هذا الموضوع نتناول آية من كتاب الله عز وجل، وحديث يلتصق بهذه الآية، وشاهد على العصر تأكيدا لما جاء في منطوق الآية وفيما جاء في منطوق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد تحدثنا في درسنا الأول في أول جمعة من رمضان حول الأمانة، ثم في الدرس الثاني حول الصدق، ثم في الدرس الثالث حول الإخلاص، ثم في جمعتنا الماضية كان حديثنا حول الاعتصام. أما في درس اليوم فنتحدث بحول الله وبتوفيقه عن الصبر، ونحن نعلم جميعا أن الصبر جزاؤه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان هو شهر الصبر. وربما يتساءل إنسان، لماذا لم نجعل هذا الموضوع في أول خطبة لنا في رمضان، ولكننا آثرنا أن نجعله في آخر خطبة لرمضان، لنبين مراتب الصبر، ولنحاول ونحن نودع رمضان أن نجعل بقية العام كلها رمضان، ونحاول في الأيام المقبلة أن نتخلق بأخلاق رمضان، وأن نتأدب بأدب رمضان، وأن نسير على منهاجية رمضان كما علمنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كان قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل أسبق من ذلك، حيث أننا أردنا أن نعرف أن بداية الصيام تحتاج إلى الأمانة، ثم تدرجنا أن الأمانة لا بد لها من تتابع في الصدق، ثم بعد ذلك هذا الصدق لا بد له من اخلاص، ثم بعد ذلك هذا الاخلاص لا بد لنا من التمسك بما مضى من الامانة والصدق والاخلاص، وذلك كان معنى الاعتصام. ثم كان قدر الله تبارك وتعالى لما حدث للمسلمين من مآثم كان اخرها فجر الجمعة قبل الماضية حول مجزرة المسجد الابراهيمي بالقدس المحتلة، كانت هذه اخر الفضائح، وليس للفضائح من اخر ما دامت العلمانية ترفرف باجنحتها فوق مآذن الازهر الشريف. فعلى هذا نحن الان نحتاج الى الصبر. اذا كانت مخالب الناصرية ما زالت تغوص في اعماق المتمسلمين، اذا فنحن في حاجة الى صبر. اذا كانت اجهزة الاعلام ما زالت تشيع الرعب والفساد بين المسلمين، اذا فنحن ما زلنا في حاجة الى الصبر. اذا كانت المجازر في مستوى العالم اجمع وعلى كل بقعة من بقاع الارض نرى انتهاكا لحرمة المسلم والمسلمة في جميع بقاع الدنيا، ونرى اولياء الامر وقد كمموا الافواه وزجوا بالمسلمين في السجون وعطلوا شريعة الله وعطلوا فريضة الجهاد، اذا فنحن في حاجة الى الصبر. فكان اختيارنا لهذا الموضوع يحتاج منا الى بعض الوقفات. واذا كان رمضان قد مضى بايامه الحلوة المشرقة فنحن في حاجة الى ان نستعيد الايام المقبلة، لاننا نعلم سلفا بالتجربة العملية ان ما من يوم يمضي الا وهو افضل مما يحل علينا، فما من يوم يجيء الا والسواد يخيم على الامة الاسلامية، وما من يوم يجيء الا والفضائع تنتشر والحرمات تنتهك والاسلام يتعرض للاغتيال على يد من ينتسبون الى الاسلام. وليس من عجيب وجميع ابناء العالم العربي بالذات يسمع ويرى هذا المسلسل الفاسد الماجن الذي تعرضه جمهورية مصر العربية ساعة صلاة التراويح. هذه مأساة في حد ذاتها، فهي تحتاج الى صبر. هذا المسلسل مسلسل العائلة الذي رفض معظم الممثلين القيام بهذا المسلسل الا واحد ينسب الى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمود مرسي العلماني الذي اراد ان يتحدى العالم ويقول انا اقبل هذا المسلسل وحدي، برغم انه يعلم ان هذا المسلسل يخالف شرع الله ويخالف الاداب العامة ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرغم هذا فهو يقبل التحدي على حد ظنه، وقبل هذا المسلسل وعرض هذا المسلسل وسكت العلماء وسكت الازهر. فلما فاحت الرائحة ظهرت حقيقة الامر، المؤامرة على الازهر الشريف وعلى علماء الازهر الشريف وعلى شيخ الازهر الشريف، انها والله مؤامرة وانا اقسم بربي من هذا الموقف انها مؤامرة على الاسلام وعلى الازهر وعلى شيخ الازهر، بدليل ان شيخ الازهر جميع مقالاته تقريبا تكتب في جرائد المعارضة، اما الجريدة القومية فلا حس ولا خبر. السبب انه يكتب ويشجب ولا يكتب له ولا يؤبه له على الاطلاق، اذا هي مؤامرة. ولكن لما تكلم الناس فمن باب زر الرماد خرجت جريدة الوفد تبين لنا بيان شيخ الازهر الذي يكشف فيه حقيقة المسلسل، وهو مسلسل العائلة، وبئست هذه العائلة من اول مؤلفها الى مخرجها الى منتجها الى مصورها الى الريجستير الى صاحب السيناريو الى الممثلين والممثلات. هؤلاء عليهم غضب الله عز وجل، لانهم يتحدون الله ويتحدون رسول الله ويسيئون الى الاسلام. والسبب اجهزة الاعلام تتفاخر بانها تنقل الديمقراطية على مستوى العالم اجمع عن طريق هذا المسلسل الذي يحارب اعلام الاسلام ويحارب مشايخ الاسلام. اذا في مقابل هذا فنحن في حاجة الى صبر، وهذا الصبر ليس مع الجزع، ولكن الصبر الذي مع اليسر الذي سنقدمه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ماساة هذا المسلسل ونحن في اخر الشهر، برغم اننا تحدثنا من اول الشهر عنه، لكن نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ثم نقيم الحجة على اولياء الامر وعلى اجهزة الاعلام وعلى مؤسسة التلفاز وعلى الجرائد والمجلات ابتغاء وجه الله عز وجل. ففي هذا المسلسل كانت نهايته وهي النهاية السوداء ان يضعون ستارة، وهذه الستارة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خرج هذا المخنث في هذه المسلسل ليقول انه لا يوجد عذاب قبر، وليضرب نموذجا من نماذج السخرية باحد اعلام المسلمين وهو الدكتور عمر عبد الكافي، فهو الذي شاعت اشرطته في الدار الاخرة او حول الدار الاخرة، والدار الاخرة يسبقها عذاب القبر او نعيم القبر. فخرج المخنثون في هذه المسلسلة بالسخرية والاستهزاء، وخرجوه في صورة رجل يبيع الاشرطة، ومثل هذا الامر انما هو قدح في هذه النماذج التي نسأل الله ان يلهمهم الصبر وان يثبتهم على الثبات لتبليغ كلمة الحق. اما شيخ الازهر حفظه الله اخيرا كتب في جريدة الوفد بيانا ان هذه مؤامرة، المسلسل عرض السيناريو على الازهر واعترض الازهر على بعض المواقف فيه، وطلب المسؤول من اجهزة الاعلام ان هذه الملاحظات سوف يتم تبديلها وسوف يتم تغييرها بناء على الملاحظات التي تكلم فيها شيخ الازهر حفظه الله. لكن النتيجة لا يؤبه له كلام، لان المؤامرة لابد ان تتم، والمخطط لابد ان يسير وفق التطبيع الاجباري مع اجهزة الاعلام الصهيونية والصليبية العالمية. لكن نقول لمحمود مرسي الذي يحسب على المسلمين مسلما. ألم تقرأ كتاب الله مرة؟ نسأله ألم تقرأ سورة الأنعام حيث جاءت الآية 93 تثبت لك أن هناك عذاب قبر؟ أما قرأت مرة سورة التوبة في الآية الأولى بعد 100 لتعلم أن الله عز وجل قال عن المنافقين سنعذبهم مرتين، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في الآخرة. نقول له وللمخرج وللمنتج ولكل من ساعد على إخراج هذا المسلسل الفاسد، ألم تقرأوا سورة غافر حتى تطلبوا من الله المغفرة؟ ألم تقرأوا هذه السورة وعند الآية 45 والآية 46 حتى تقرأوا قول ربنا جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا أي بالنهار وعشيا أي بالليل. معنى هذا أنه في الحياة الدنيا، لأن القيامة ليس فيها غدو وليس فيها عشي، لأنه يوم واحد، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا هو عذاب القبر. أما قوله تعالى ويوم تقوم الساعة، يعني يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا، إذن هذا هو العذاب الثاني. إذن في كتاب الله دليل، فعندما يخرج الممثل والممثلة فيقولون لا يوجد عذاب قبر، معنى ذلك كفر وإلحاد وخروج من الإسلام. لماذا؟ لأنك تنكر من كتاب الله شيئا معلوما من الدين بالضرورة. والذي ينكر من كتاب الله أو سنة رسول الله شيء معلوم من الدين بالضرورة فقد خرج من الإسلام. هم لا يعلمون هذا؟ هم يعلمون. إذن القضية هنا قضية حرب على الإسلام وعلى المسلمين. لذلك اخترت لهذه الجمعة آية من كتاب الله عز وجل من سورة إبراهيم، وهي الآية 12. واخترنا لذلك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ورواه مسلم. أما رواية مسلم فعند الحديث 2573، أما رواية البخاري ففي الجزء العاشر في الصفحة 91 من طبعة البلاق، والطبعة البلاقية عام 1301 للهجرة. ربما تختلف الصفحات للذين يريدون المراجعة. على هذا نجعل أيضا شاهدا للعصر. أما الآية فقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما آذيتمونا في أعراضنا وفي نسائنا وفي بناتنا وفي أموالنا، هذه الأموال التي تنفق على المخنثين والمخنثات وعلى الممثلين والممثلات، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما الحديث فهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذه رواية البخاري. أما رواية مسلم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف مبينا حقيقة الأمر ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها خطايا. ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب بالواو يعني المرض ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا. اما الشاهد فالشواهد كثيرة. العلماء الذين تكمم افواههم ويلزمهم اجهزة الامن المكث في البيت امثال فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ومن العلماء الذين يسجون في السجون امثال الدكتور عبد الله بدر، ومن العلماء الذين يمنعون من السفر لتبليغ دعوة الله امثال الشيخ المحلاوي، وهكذا. هذا بالنسبة للعلماء. اما بالنسبة للفساد والاجرام والحرب على الحجاب والنقاب فحدث ولا حرج. اما بالنسبة لشاهد العصر بالنسبة لانتهاك حرمة المسلمين في البوسنة والهرسك في الجزائر في السودان في مصر في افغانستان في ارتيريا في اركان في لبنان في فلسطين، ارخي طرف عينك على مستوى العالم اجمع ستجد ان حرمة المسلمين تنتهك ليل نهار، ولا يأبه لذلك ولي امر ممن يتشدقون بالاسلام. فهذه كلها شواهد تشهد على هذا العصر الذي نعيش فيه، حيث ان الاجرام قد سيطر على العالم الاسلامي، وان التهديدات قد سيطرت على الصحوة الاسلامية وزج بالشباب المسلم في السجون. وكلما قامت مجموعة لتعبر عن رأيها وتعبر عن حقيقة الامر ضربوا بالقنابل المسيلة للدموع وضربوا بالرصاص المطاطي واضطهدوا ومنعوا من الجامعة ورسبوا عمدا في الجامعة حتى يكون وسيلة تأديب. لكن نقول لأولياء الأمر صبرا، فإن موعدنا مع الله عز وجل يوم القيامة. نقول لأولياء الأمر الظلمة صبرا، فإن لكم موعدا بين يدي الله. نقول للطغاة صبرا، فإن موعدكم بين يدي الله عز وجل في القبر ثم بعد ذلك يوم القيامة. نقول للفراعين وكل الفراعين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة صبرا، فإن موعدكم يوم القيامة وإن غدا لناظره قريب. فالصبر أيها الإخوة الكرام يحتاج منا إلى تأمل. الصبر حبس النفس، ضمر ما في جنبات صدرك. لكن الصبر له مراتب وله درجات وله منازل وله أحوال. جاء الصبر في كتاب الله عز وجل في 100 مرة. 100 مرة تجيء كلمة الصبر ومشتقاتها. ونلاحظ ان ربنا جل وعلا قسم الصبر الى اقسام متعددة. لكن نطرح سؤال، لماذا اخترنا هذه الاية بالذات من سورة ابراهيم؟ سورة ابراهيم تعطينا البراءة لله عز وجل، ففيها البراء والولاء. سورة ابراهيم سميت بأبي الأنبياء إبراهيم الذي حمل مشعل التوحيد، فما كان يوما يهوديا ولا كان يوما نصرانيا، ولكن كما اخبر ربنا كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. سورة ابراهيم تبين لنا بان المسلم سيضطهد وان المسلم سيضيق عليه وان المسلم سيحارب في عقيدته وان المسلم سيحارب في دينه وكذلك المسلمة. وهذا الامر يحتاج امرين: الانابة الى الله والتوكل على الله. اما الانابة الى الله فهو تفويض كامل للعقيدة الاسلامية، اما التوكل على الله ان تلقي بكل حمولتك وبكل ما اتيك على الله عز وجل فيحملها الله عنك. متى؟ بالصبر. اذا يرتبط الاعتماد على الله مع التوكل على الله بمفهوم الصبر وبمراد ربنا من ايراد كلمة الصبر في 100 مرة في كتاب ربنا جل وعلا. والسبب في ايراد هذه الاية 12 من سورة ابراهيم ان ربنا قص علينا قصص الانبياء من قبل، وكان اخرها قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرسل يتصدون الى الطغاة ويقفون امام البغاة ويقفون امام الفراعين في كل زمان وفي كل مكان. وعلى هذا بدأت الرسل توجه الرعية في تبليغ كلمة الله وفي تبليغ رسالة الله، فاذا بالرسل تكمم الافواه او الرسل تكمم افواههم، لان الفراعين كمموا هذه الافواه، واذا برب العزة يحكي حالنا. وهذه الايات تنزل من 1400 عام وكأنها وليدة اليوم ووليدة الليلة للأحداث التي نعيشها. بدأت الرسل تبلغ عن الله، ظهرت العلمانية القديمة وشككت في قدرة الله، ظهرت الماركسية وشككت في وجود الله، وظهرت اللينينية وشككت في شريعة الله، وظهرت الناصرية في هذا الزمان وشككت في استحالة تطبيق شريعة الله. كل هذا بني على الشك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وعز وجل في 11 من سورة ابراهيم، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا، اي نحن الرسل، وما لنا، اي نحن المضرورين، وما لنا، اي نحن المسلمين والمسلمات، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، اي ارشدنا الى طريق الخير، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الخير، ودلنا كتاب ربنا على طريق الخير، ودلتنا سنة نبينا على طريق الخير، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا، اي هدانا الله، هدانا رسول الله، هدانا كتاب الله، هدتنا رسلنا، هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما اذيتمونا. اننا نؤذى في اعراضنا من التمثيليات ومن الجرائد ومن المجلات، نؤذى في اموالنا من السرقة في الاوقاف وفي غيرها، من السرقة من الحيتان والديناصورات التي خرجت في هذا القرن 20. ولنصبرن على ما اذيتمونا، اي في ديننا وفي عقيدتنا، عندما يقول ربنا ان الحجاب فرض ونلاحظ ان الفتيات يمنعن من دخول المدارس بالحجاب، والطالبات في الجامعة يمنعن من الامتحانات بحجة انهن محجبات. اليس هذا هو العذاب بعينه؟ ولذلك علم الله المسلمين ان يقولوا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. على هذا الامر يجدر بالانسان، نرجو من الاخوة ان يجلس مكانه، يطلع من اول الصف يجي لغاية اخر الصف، هذا لا يليق على الاطلاق، اجلس يا اخي مكانك. سبحان الله، من اراد ان يشق الصفوف يجلس مكانه، لا يرجع الى الصفوف مرة ثانية. هذه تعاليم رسول الله. امال بنتعلم ايه؟ بنحكي احنا في ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر. ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. رسولنا يعلمنا باننا ستحيط بنا الفتن ليل نهار، في كل موقع من مواقع العمل سوف تحيط بنا الفتن من رؤساء العمل ومن التجار ومن الصناع ومن العاملين. ماذا يحدث للمسلم؟ كيف يتأمل صبره؟ وكيف يتمكن صبره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الجزء العاشر في الصفحة 700 بعد 100، وما رواه ايضا مسلم عند حديث 2680 عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب، من يرد الله به خيرا يصب. وفي رواية الامام احمد: من يرد الله به خيرا يصب به، يعني يبتلى. من اراد الله بانسانا خيرا ابتلاه في الحياة الدنيا ليمحصه حتى اذا ذهب الى يوم القيامة وقف بين يدي الله مخلصا، مخلصا قد رفعت من عليه الذنوب. والابتلاء لابد ان نعلم ونعتقد انه يلازم الانسان منذ ولادته، انت مبتلى منذ ان تولد. لذلك قال الله وهو اصدق القائلين: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اذا رب العزة يبتلي الانسان ويعطيه الاسباب ليخرج من هذا الابتلاء. يبتلي الانسان يعطيه سمع ويعطيه بصر ويرسل اليه رسول يهديه الى صراط الله المستقيم. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اذا السبل قد عرفت والطرق قد وضحت، لكن النتيجة الانسان يقهر، فماذا عليه؟ عليه الصبر. والصبر كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري عند الحديث 8917، كذلك عند الحديث في مسلم 1845. ماذا يقول هذا الحديث؟ عن ابي اسيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه وارضاه. اسيد ابن حضير يقول ان رجلا من الانصار قال: يا رسول الله، الا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يعني كلفني بعمل اقوم به كما كلفت فلان وكلفت فلان. يا رسول الله، الا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم ستلقون بعدي اثرة، انكم ستلقون بعدي اثرة، فاصبروا حتى تلقون بعدي أثره، يعني ستجدون شدة، ستجدون غلظة، ستجدون عكس الطريق الذي تسيرون فيه، ستجدون من أمرائكم أمورا تنكرونها ولا يرضى الله عنها ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو المطلوب منا؟ أن نصبر ونحتسب الأمر لله عز وجل حتى نلقى رسول الله على الحوض المورود. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الصبر أيها الإخوة الكرام يبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الترمذي الذي صححه عند الحديث 2401 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الصبر: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أي أن العبد المسلم ما زال يبتلى، والابتلاء في نفسه، الابتلاء في ولده، الابتلاء في عرضه، الابتلاء في ماله، الابتلاء في دينه، ما زال هذا الابتلاء يواكبه الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا الصبر هناك مبالغة في الصبر، ومبالغة الصبر إنما يتحكم فيها رب العزة عز وجل. الإنسان يصبر ويصبر ويصبر حتى يكون صابرا، ثم يشتد صبره فيتحول إلى صبارا، ثم يشتد صبره فيتحول إلى صبور. وهذا الأمر كله لا يدانيه صبر الله عز وجل على العباد. وهنا يقول الإمام البخاري عند الحديث 6099، وهذا الحديث له طرف أي له جزء في بقية حديث آخر 7358، وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في الجزء الثامن في الصفحة 33 بعد 100. حتى لا تقولوا أننا نقول أحاديث جزافة وليست من سنة رسول الله. يقول النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أصبر على أذى سمعه، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا، اليهود والنصارى، العزير ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح ثالث ثلاث، المسيح هو الله، هذا صبر. فليس احد اصبر على اذى سمعه من الله. لماذا؟ يؤذى الله ويرسل نعمه الى العباد الذين يؤذونه. سبحانك ربي. انهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له ندا، ثم يقول النبي: وانه اي الله وانه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ثم بعد ذلك يعطيهم. ما ارحمك ربنا وما اعذلك ربنا. لذلك يجيء هذا هو معنى الصبر. الصبر في اللغة معناه الحبس والكف. احبس نفسك يبقى انت صابر، كف لسانك يبقى انت صابر، كف جوارحك عن الاذى يبقى انت صابر. اذا الصبر معناه الحبس والكف. لذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك، احبس يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا هو الأصل. الصبر أيها الإخوة حبس النفس عن الجزع، الصبر كف اللسان عن الشكوى، الصبر حبس الجوارح عن التشويه لقدرة الله عز وجل. الصبر عندما يجيء في القرآن في 100 مرة فهو جدير أن نقف معه بعض المواقف. فالصبر أنواع 3، احفظوا معي لتتعلموا علمنا الله وإياكم. الصبر له أنواع 3، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على بلاء الله. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على ابتلاء الله. إذا الصبر 3 أنواع، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. هذه الأنواع 3، صبر بالله أي الاستعانة به، فعندما تستعين بربك على خصمك فأنت تكون قد صبرت بالله. وهذا ما قاله الله في سورة النحل وعند الآية 16، واصبروا واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا هو الصبر بالاستعانة بالله. صبر لله لأنه مبني على حب الله، لأنك بالصبر تريد وجه الله. صبر مع الله لأنك تدور حيث دار أمر الله في جميع العبادة. هذه هي أنواع الصبر. أما مراتب الصبر فهي 5، مراتب الصبر 5. صابر إلى مرحلة. أعم هذه المراتب العبد الصابر، هذه أعمها. ليه؟ لأن الله عز وجل ضرب بها مثلا لأولي العزم من الرسل، كيف صبر نوح على قومه، وكيف صبر إبراهيم على آلهته التي عبدت من دون الله عن طريق أبيه، ثم كيف صبر موسى عليه السلام، وكيف صبر عيسى عليه السلام، وكيف صبر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمرحلة الصابر هي أعم مرحلة الصبر على الإطلاق. فلما أراد موسى أن يصاحب العبد الصالح فيما جاء في سورة الكهف، عرض عليه بعض أمور واشترط عليه ألا يسأل، فقدم موسى عليه السلام فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فأصبحت كلمة صابر هي الأعم في هذه المراتب جميعها. أما كلمة مصطبر فهو أمر مكتسب مع الصبر. أما متصبر يعني متكلف بالصبر. أما الصبور الذي صبره يغلب صبر غيره، صبره يغلب صبر غيره، هذا يسمى صبور. أما الصبار فهو كثير الصبر. وجمع الله هذه المعاني جميعها في آخر سورة آل عمران. جمع المراتب 5 في آخر سورة آل عمران. شوق الى لقائه. لذلك رب العزة عز وجل يبين لنا في القرآن الكريم ان للصبر درجات حتى نعيد. ففي الإعادة فائدة ان شاء الله. انواع الصبر ثلاثة ودرجات الصبر مراتب الصبر خمسة. اما الدرجات فهي ايضا خمسة لان الدرجة غير المرتبة والمرتبة غير النوع. لذلك قال اهل العلم فيما قاله ابن قيم الجوزية في كتابه مدارك السالكين في المجلد الثاني وفي الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة، قال رحمه الله درجات الصبر خمسة: الصبر لله غناء، يعني غناء عما سواه. الصبر بالله نقاء، اي صفاء. الصبر في الله بلاء. الصبر مع الله وفاء. الصبر عن الله جفاء. هذه المراتب والدرجات. الصبر لله غناء اي عما سواه، والصبر بالله نقاء اي صفاء ودرجة تمحيص. ثم بعد ذلك الصبر في الله اي على ابتلائه عز وجل. ثم بعد ذلك الصبر عن الله اي تستغني عنه، فذلك هو الجفاء. لذلك الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اذا المصابرة هي على وعد الله، والمصابرة على بلاء الله، والمرابطة على حب الشوق لله. فكلما اشتد بك البلاء وكلما زادت عليك الفتن تمسك بالصبر، فان مع الصبر النصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النصر لا يجيء جزافا، وانما النصر يكون مع الصبر. اذا صبر الانسان نصره الله عز وجل. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في سورة الرعد من الآية العشرين وحتى الآية الرابعة والعشرين، يبين لنا ان الصبر سمة الاولياء. الصبر سمة وعلامة لاولياء الله. والقنوط والجزع سمة الاشقياء في سورة الرعد في الآية الخامسة والعشرين. فعند وصفه سبحانه وتعالى للأولياء الذين تحلوا بالصبر، قال الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين الذين يوفون بعهد الله أولا، ولا ينقضون الميثاق ثانيا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ثالثا، ويخشون ربهم رابعا، ويخافون سوء الحساب خامسا، والذين صبروا ابتغاء وجه الله هؤلاء هم الصابرون حقا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة سادسا، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سابعا، ويبرؤون بالحسنة السيئة ثامنا. من دول من هم؟ اولئك لهم عقبى الدار. اللهم اجعلنا من عمار هذه الجنة. أما الأشقياء الذين يسيرون على عكس طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الأشقياء الذين يسيرون في الأرض الفساد، أما الأشقياء الذين يتملكون بالرعب على الضعفاء، هؤلاء يقول الله فيهم في سورة الرعد وفي الآية 25: والذين ينقضون عهد الله. يبقى ده عكس المؤمن، لأن المؤمن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى هذا الزنديق والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ومهمته ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ثم ويفسدون في الأرض، من هم؟ أولئك لهم اللعنة. إذن هم من يشيعون في الأرض الفساد ملعونون، من يشيعون في الأرض عدم الأمن ملعونون، من يروعون الآمنين ملعونون، من يفزعون النساء في البيوت ملعونين، الذين يرفعون النقاب عن المسلمات ملعونين، الذين لا يريدون الشريعة ملعونين، الذين يتحدون الله ورسوله كما قال الله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن ربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر المسلمين أن يصبروا على بلاء الله لهم وأن يصابروا على ما امتحنهم الله فيه وأن يرابطوا على الشوق لمحبة الله عز وجل، أولئك هم المفلحون. لذلك يبين لنا أهل العلم كما أن للصبر أنواع ثلاثة: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. وكما أن للصبر مراتب خمسة: أن يكون العبد صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. أيضا عرفنا أن للصبر درجات: أن يكون الصبر لله فهو غناء، وأن يكون بالله فهو نقاء، وأن يكون في الله فهو بلاء، وأن يكون مع الله فهو وفاء، وأن يكون عن الله فهو جفاء. ثم بقي لنا أن نتعرف أن للصبر منازل، وكلمة منازل غير درجات، وكلمة درجات غير مراتب، وكلمة مراتب غير أنواع. لكن إذا أردنا أن نجمل المئة آية التي جاءت في كتاب ربنا جل وعلا عن الصبر وعن الصابرين وعن المتصبرين وعن الذين يعملون بالصبر، نلاحظ أن هناك منازل متعددة. المنزلة الأولى: الله أمر بالصبر، فهي منزلة الأمر به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمر من الله بهذا الصبر. المنزلة الثانية: النهي عن ضده، النهي عن ضده. ولا تهنوا لأن الوهن ضعف، ولا تحزنوا لأن الحزن ضعف. يبقى ينهانا الله عن ما هو ضد الصبر. هذه منزلة لا يلقاها الا الذي تمثل بها حقا. فقوله تعالى ولا تولوهم الادبار، لان التولي يوم الزحف دليل على اليأس وعدم التمسك بالصبر. المنزلة الثالثة ان الله يثني على اهل الصبر، كما بين رب العزة عز وجل ذلك في سورة البقرة في الآية 17. المنزلة الرابعة محبة الله للصابرين، كما قال تعالى والله يحب الصابرين. المنزلة الخامسة معية الله، اي ان الله معك ان كنت صابرا، كقوله تعالى والله مع الصابرين. اما المنزلة السادسة ان يجعلك الله من خير خلق الله اذا تحليت بالصبر، كقوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين. المنزلة السابعة حسن جزاء الصابرين من الله عز وجل، ولنجزين الذين صبروا باحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا باحسن ما كانوا يعملون. اما الثامنة وهو الجزاء الاوفى، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم، اي يوفي الله الصابرين اجرهم بغير حساب. المنزلة التاسعة للصابرين البشرى، الله عز وجل يطلق لهم البشرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين. وبشر الصابرين اي الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المفلحون، المتقون، الشاكرون، الصابرون في البأساء والسراء. اما المنزلة العاشرة فضمان النصر للصابرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان النصر مع الصبر، كذلك قال الله في سورة آل عمران بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، اي يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين. فيجيء النصر مع الصبر على بلاء الله، ومع الصبر على قضاء الله وقدره. اما المنزلة الحادية عشر وهو الاخبار من الله باهل هذا الصبر بالتلقي، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، كما جاء ذلك في سورة فصلت. ثم المنزلة التالية عشر اعطاء العزيمة للصابرين، لقوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. المنزلة الثالثة عشر الصابرون الذين ينتفعون بآيات الله في الكون، آيات الله في هذا الكون اذا انتفع بها المؤمن فذلك هو الصابر. لذلك قال الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. اما المنزلة الرابعة عشر الفوز بالجنة، كما وعد الله بان الملائكة يدخلون على اهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اما المنزلة الخامسة عشر للصابرين بان الله يجعل منهم الائمة ويجعل منهم القادة ويجعل منهم السادة ويجعل منهم الزعماء، متى؟ عندما يتحلون بالصبر. ولذلك قال الله في سورة السجدة وفي الآية الرابعة والعشرين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فجعلهم الله الأئمة. أما المنزلة السادسة عشر وهو الصبر على جميع أحوال عبادة العبد، أي أن يدور العبد حيث دار القرآن، وأن يدور العبد حيث دارت سنة النبي بالتحلي بالصبر على البلاء. فإننا نقول ما قاله الله لهؤلاء الذين يؤذون المسلمين والمسلمات ويؤذون المؤمنين والمؤمنات، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن، لتكن هذه الآية نصب أعيننا أيها الإخوة الكرام، حتى إذا ما انتهى رمضان وازداد البلاء على الإنسان نرددها للظالمين، ونرددها للطغاة والبغاة والعلمانيين، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا لك صبارين، لك شكارين، لك حامدين، لك مقرين بنعمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وابعثنا يوم القيامة من عبادك الآمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألهمنا الصبر يا رب العالمين، اللهم ألهمنا الصبر يا رب العالمين، واحشرنا مع الصابرين، وابعثنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم إنا نضرع إليك ضراعة المساكين، ونحتاج إليك احتياج المحتاجين، فنحن الفقراء وأنت الغني، فاغننا بحلالك عن حرامك، فاغننا بحلالك عن حرامك، فاغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك. اللهم أقر بالصبر قلوبنا، اللهم أقر بالصبر قلوبنا، اللهم أقر بالصبر قلوبنا، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم سدد دين المدينين، وفرج كرب المكروبين، ويسر يا ربنا على المعسرين، وفك أسر المأسورين، وفك سجن المسجونين من إخواننا المعتقلين ومن إخواننا الموحدين. اللهم من ظلمهم فاظلمه يا رب العالمين بعدلك وبقضائك وبرحمتك. يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشرح لنا صدورنا، واهدي لنا سبلنا. اللهم إنا نسألك أن تكون في نحورهم، أي في نحور الطغاة، في نحور البغاة، في نحور الفراعين، في نحور المستبدين، في نحور المروعين الآمنين. اللهم إنا نجعلك عليهم، اللهم إنا نجعلك عليهم ونجعلك في نحورهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وبرحمتك اكلأنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر للشهداء في المجزرة الإبراهيمية، وفي البوسنة والهرسك، وفي السودان، وفي مصر، وفي الجزائر، وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدام الغزاة يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدام الغزاة يا رب العالمين، من المسلمين الرافعين لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من عتقاء شارك الكريم، اللهم اجعلنا من عتقاء شارك الكريم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا، وتقبل منا زكاتنا، ووفقنا لله. ما تحبه وترضاه. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واغفر لوالدينا ووالد والدينا، واغفر لعلمائنا ولمشايخنا ولمن علمونا ولمن تعلموا منا، واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم اهلك الكافرين بالكافرين، اللهم اهلك الكافرين بالكافرين، واهلك اليهود بالكافرين، واهلك اليهود بالصليبيين والصليبيين بالكافرين. اللهم اخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم اعطنا اكتاف اليهود. اللهم اجعل لنا صلاة في بيتك المقدس، اللهم اكتب لنا صلاة في بيتك المقدس، اللهم اكتب لنا صلاة في بيتك المقدس، اللهم حرر بدمائنا بيتك المقدس، اللهم حرر بدمائنا بيتك المقدس. اجعل لنا شهادة هناك، اجعل لنا شهادة هناك، اجعل لنا شهادة هناك، فإن هذا الأمر لا يعجزك، فإن هذا الأمر لا يعجزك، فإن هذا الأمر لا يعجزك. اللهم أهلك الظالمين، وأهلك المنافقين، وأهلك الكذابين، والخونة والمرائين، والطهاة المارقين، واغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اغفر لنا إذا ما جمعنا في الأرض يا رب العالمين، اغفر لنا إذا ما جمعنا للصلاة علينا، اغفر لنا للوقوف بين يديك يا رب العالمين، فنحن الضعفاء وأنت القوي، فأمدنا بمدد من عندك. اللهم أمدنا بمدد من عندك. اللهم ألهمنا الصبر، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا لك صبارين، واجعلنا لنعمتك شاكرين، واجعلنا لآلائك شكارين، ووفقنا للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. أقول قولي هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. وألهمنا حجتنا في قبورنا، وألهمنا حجتنا يوم لقائك، وثبتنا في قبورنا، وثبتنا يوم لقائك. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك العاملين بالكتاب والسنة يا رب العالمين. وعلى منهاج أهل السنة والجماعة توفنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعلم أن رمضان قد ولى، والباقيات الصالحات عندك يا رب العالمين، فاجمع بقية أيامنا كرمضان، ووفقنا للعمل بمقتضى رمضان، ووفقنا للسير على منهجية شهر رمضان. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل أعمالنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من بغى علينا، واجعل ثأرنا على من طغى علينا،
حالنا، واجعل ثارنا على من ضيع رزقنا، ووفقنا لما تحبه وترضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغ علمي، والعلم كله عند الله. واقم الصلاة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.